بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتواصل الندوات العلمية في ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما في رحاب المسجد النبوي الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. في هذه الجلسة التي يرأسها معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، سيكون الموضوع المطروح أمام هذه الندوة مراعاة الخلاف في الفتوى في الحرمين الشريفين وتطبيقاتها. ويسعد الحقيقة الجميع أن يكونوا في حضرة المتحدثين في هذه الجلسة، وأترك المجال لمعالي رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. تفضلوا. ميكروفون الضيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بمجامع الحمد والثناء بما يستحقه جل جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنها مناسبة عظيمة ومباركة في الجلسة الختامية لهذه الندوة العلمية التأصيلية، ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما في النسخة الثانية لهذه الندوة بعد الندوة الأولى في المسجد الحرام. وهذه الندوة بتنظيم وإشراف وإعداد من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. فجاءت هذه الندوة في أمس الحاجة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مدارسة ما يتعلق بهذا الموضوع المهم المحوري الأساسي الكبير، الفتوى في الحرمين الشريفين. ولعل من مسك الختام أن تأتي الجلسة والجلسة الختامية في مراعاة الخلاف في الفتوى في الحرمين الشريفين وتطبيقاتها. أجل، لا بد من مراعاة الخلاف في الفتوى. الفتوى ليست كالقضاء، وإن اشترك في بيان الحكم الشرعي فالاختلاف بين الفتوى والحكم القضاء في أمرين مهمين كما ذكر القرافي في الفروق وعلق عليها ابن الشاط في حاشيته، في أمرين: الأول أن الفتوى بيان محض، هو بيان للحكم لا إلزام فيه ولا تنفيذ فيه، بل المفتي يبين الحكم وليس له أن يلزم به ولا أن ينفذه على المستفتي، بعكس القضاء فإنه بيان للحكم لكن مع الإلزام به والتنفيذ له كما هو مقرر في باب القضاء وواجبات القاضي في نيابته عن ولي الأمر فيما أوكل إليه في الفصل بين المتخاصمين. والفرق الثاني أن الفتوى أعم من القضاء، فالمفتي يفتي في كل المسائل وليس العكس، فإن القاضي الحاكم ليس له أن يفتي أن يقضي في كل المسائل، فكل العبادات ليس مجالها القضاء، ليس للقاضي أن يحكم ببطلان الصلاة أو عدم صحة الطهارة أو أن الزكاة يمنعها الدين أو غير ذلك من أحكام يبينها المفتي، وليس للقاضي أن يحكم بها. ثم أيضا مع استصحاب هذه الفروق فإن من أعظم قواعد الفتوى مراعاة الاختلاف الفقهي بين الفقهاء عند الفتوى ومعرفة حال المستفتي، وهذه مسألة مهمة ينبني عليها أمور عظام. وأذكر قبل أكثر من 20 سنة كنت مشاركا في التوعية الإسلامية في الحج في الفتوى عند المسجد الحرام، وفي اليوم السادس من ذي الحجة مر بي مجموعة من المستفتين من بلد مصر، فقالوا: اليوم صباح هذا اليوم ذبحنا الهدي، وهم حملة أكثر من 4000 شخص ذبحوا الهدي في صباح اليوم السادس من ذي الحجة. ولا يخفى على شريف علمكم أن جمهور العلماء على أن الهدي إنما يبتدئ وقته بيوم النحر، وأن من ذبح الهدي قبل ذلك ألزم بأن يذبح الهدي في وقته المقدر شرعا، والذي يبتدئ بيوم النحر بطلوع فجر يوم النحر إلى مغيب شمس يوم 14 من يوم 13 من ذي الحجة، فهي 4 أيام: 10، 11، 12، 13. فسألتهم: على ماذا اعتمدتم في فعلكم هذا؟ فأخرج أحدهم منسكا لشيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ جاد الحق رحمه الله، وإذا به يذكر هذه المسألة وأن مذهب الشافعية على جواز الذبح قبل يوم النحر قياسا، وهذا استطراد في المسألة وإن لم يذكره شيخ الأزهر، لكن المذهب مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة عند الإمام أحمد بجواز الذبح قبل يوم النحر قياسا على جواز الصيام لمن لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم أن له أن يصوم قبل يوم النحر، وهذا بدل فما بأولى في المبدل أنه يجوز. فقلت لهم أنتم على فتوى شيخ معتبر عندكم وهذا أيضا هو مذهب الشافعية، فتقبل الله منكم، لو ألزموا لكان هناك الملايين من الريالات ستدفع عوضا عن هذا. فمراعاة حال مراعاة الخلاف وحال المستفتي من أعظم ما يجب على المفتي أن يعتني به في حال الفتوى. معنا علماء من علماء العصر في الفتوى في هذه الجلسة، وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق الذي يلقي الورقة الأولى في هذا اللقاء في مراعاة الخلاف في الفتوى ضوابط وأحكام، فليتفضل فضيلته. قبل ذلك أترك المجال لأخي مقرر هذه الجلسة للتعريف بالمتحدثين، فتفضل جزاك الله خيرا.
شكرا معالي الرئيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الورقة الأولى بعنوان مراعاة الخلاف في الفتوى ضوابط وأحكام، يلقيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق ومعاليه مستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عمل وكيلا للمعهد العالي للقضاء، وعمل باحثا بوزارة العدل، وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل رئيسا لقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة، وإضافة إلى أعمال وظيفية ومناصب أخرى، ولمعاليه العديد من المؤلفات والكتب والتحقيقات العلمية، نفع الله بمعاليه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لا زالت تولي العلم والعلماء ونفع الناس بالعلم اهتماما كبيرا. وما هذه الندوة المباركة إلا من ثمرات هذا الجهد، يستفيد منه المواطنون والقادمون إلى هذه البلاد المباركة لعبادته الحج والعمرة. وزيارة المسجد النبوي، وأشكر أيضا أخانا وزميلنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الذي لا يزال يبذل جهودا موفقة ومتعاقبة للنهوض برسالة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن وزوار هذا المسجد المبارك في تقديم الإرشاد الديني إلى ما يزكي أعمالهم ويصحح مناسكهم ويبين لهم الطريق الصحيح إلى العقيدة الصحيحة بأدلتها المأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الفتوى طريق من طرق العلم، وجاء ذلك في القرآن: يستفتونك في آية الكلالة وفي آية النساء، وجاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نمط الفتوى ليعلم الناس الخير. فالفتوى لا تزال طريقة من طرق العلم يقوم بها الذين من الله عليهم بهذا العمل المبارك والمنة الفاضلة، كما قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أحبتي في الله، إن موضوعنا الذي سنتحدث عنه اليوم هو مراعاة قاعدة الخلاف، ولئن وجب على المفتي أن يراعيها في سائر الأزمنة والأمكنة إلا أنه في هذه البيئة أشد. لماذا؟ لأن بيئة الحرمين الشريفين بيئة يجتمع فيها المسلمون مع شتى مذاهبهم واختلاف اجتهاداتهم، يتوجهون في عبادة واحدة، عبادة الحج أو عبادة العمرة، وكل مذهب له كتب في هذا تدرس من قبل مشايخه. فلا بد أحبتي في الله من مراعاة الخلاف بين المذاهب. وأنتم تعلمون أنه قبل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كانت هناك مقامات للمذاهب، كل مذهب يفتي من يراه أو من يأتيه، وكان المسلمون متفرقون حتى جمعهم الله تعالى بجهود الملك عبد العزيز المباركة، وصار المسلمون يأتون لا يفرق بينهم مذهب. لكن إذا وجد أناس درسوا وطبقوا وعلموا مذاهبهم فإنه لا ينتقدون، يراعي المفتي خلاف المذاهب الأخرى ويعتبر أن ما يمشون عليه هو من الأمر الجائز الذي يؤديه اجتهادهم. اجتهدوا في الأدلة الشرعية فصار عملهم سائغا. ولهذا وجد الأئمة بتتابعهم، أبو حنيفة تلامذته أبو يوسف محمد جاءوا للإمام مالك، كان عندهم اختلافات في هذا المكان الطيب المبارك لكنهم لم يتفرقوا. ثم جاء الشافعي ودرس على الإمام مالك ودرس على تلاميذ أبي حنيفة، ثم جاء الإمام أحمد ودرس الفقه على هؤلاء وتلاميذهم. فالمذاهب يأخذ بعضها من بعض، وأئمة المذاهب كلهم يؤكدون على عدم الاعتداد بآرائهم إذا خالفت إذا خالفت السنة، لأن المعتبر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في الحرمين الشريفين تعظم الحاجة، ويقع الخلاف، لكن المفتي وخصوصا المفتون من هذا البلد يجب عليهم أن يراعوا مثل هذا. والصورة التي ذكرها الشيخ مرت على الإخوان الذين يفتون في الحج عدة مرات، عدة، ليست مرة واحدة. المذهب الشافعي يذبح قبل العيد، وهم يرون ذلك، والإمام النووي وغيره من أساطين الفقه يقررون ذلك بعبارات واضحة. والإمام الشافعي يجيز الخروج من عرفة قبل الغروب، ولكن الحمد لله هذا أصبح من عمل أمير الحاج، وصار يمنع الخروج من عرفة وامتثل الناس، وإلا فالإمام الشافعي لا يرى في هذا مأخذ. والإمام مالك يرى أن طواف الوداع غير واجب، وأن عرفة يكفي بها الوقوف البسيط، مزدلفة، وأن مزدلفة يكفي فيها حط الرحل. وهكذا أحبتي في الله حصل خلاف بين الأئمة، ولكن لأنهم يعلمون أن الاجتماع حول الكتاب والسنة لا يمنع من وقوع مثل هذه الخلافات. اختلف الصحابة قبل ذلك، ووجد بينهم خلاف في مسائل من الحج وغيرها، ومع ذلك اتسعت صدورهم وقبلوا الخلاف من غيرهم. هذا الإمام أبو حنيفة النعمان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول رحمه الله: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب. حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وهذا الإمام مالك يقول: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكان يقول: ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع فيه ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار، بل إن الخليفة أبا جعفر المنصور لما أراد أن يعمل الناس على مذهب الإمام مالك، الإمام مالك اعتذر وقال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس، منذ اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا وجدتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف قولي فخذوا السنة ودعوا قولي، فإني أقول بها. وقال: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تكتبوا عني شيئا، ولا تقلدوني، ولا تقلدوا فلانا وفلانا، وخذوا من حيث أخذوا. وقال: لا تقلدوا دينكم الرجال، إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم. أحبتي في الله، ما الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف؟ مراعاة الخلاف قاعدة مشهورة في المذهب المالكي، وتعني إعادة النظر من المجتهد في الحكم بعد الوقوع لما يترتب عليه من آثار وإشكالات، تستدعي نظرا جديدا يأخذ في الاعتبار دليل المخالف. وأما قاعدة الخروج من الخلاف فمشهورة في المذاهب، وربما اصطلح على تسميتها بالخروج من الخلاف ابتداء أو مراعاة الخلاف قبل وقوعه، وتعني الأخذ ببعض أثر الدليل إذا كان لا يعود بالنقض على الدليل، وذلك بمقتضى دليله على دليل على الندب، أو كان يقول بالوجوب أو الترك على سبيل الكراهة، يعني يسلك طريقا وسطا يحتاط لدينه. وكثير من الفقهاء لا يفرق بين القاعدتين، فإذا ذكروا إحداهما عنوا بها الأخرى لتسويتهم بين القاعدتين. والحقيقة أن قاعدة الخروع أو مراعاة الخلاف أنها من محاسن الشريعة ومن أمارات سعتها، وأنها تجلب خيرا كثيرا. وإن من أهم الفوارق بين القاعدتين أن في تطبيق قاعدة مراعاة الخلاف يراعي المجتهد حال المكلف بالتيسير والتخفيف عليه، وأما في تطبيق قاعدة الخروج من الخلاف فيكون مقصوده الأخذ بالتحوط تورعا وطلبا للسلامة. قال الإمام النووي في مثال ذلك: من الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا محتملا، ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام يبيحه. ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم يسمى عليه، يعني متعمدا. الشافعي يقول لو ترك التسمية متعمدا الذبيحة حلال، بخلاف رأي الجمهور. فيقول الإمام النووي: إن من الخروج من الخلاف لهذا المذهب أن يترك الصيد والذبيحة إذا لم يسمى عليها، وهو حرام عند الأكثرين حلال عند الشافعي، أن يترك الشافعي منهى أو دليل أو قول المذهب مراعاة أو خروجا من الخلاف. اثنين: لا يؤخذ بقاعدة مراعاة الخلاف غالبا إلا بعد وقوع المستفتي أو المكلف في العمل أو الإشكال. أما الخروج من الخلاف فمقصوده التحرز من الوقوع فيه، فإنه لا يكون إلا قبل البلوغ إلا قبل الوقوع في الفعل حتى يحصل المقصود. مثاله: استدل بعض الحنابلة من ضمن أدلتهم لأن المسافر في رمضان يستحب له أن يفطر، قالوا خروجا من خلاف بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرية الذين أبطلوا صوم المسافر. وعند الحنابلة دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس، لكن هذا من ضمن الأدلة. ثالثا: مراعاة الخلاف لا تتضمن الجمع بين الخلاف الوارد في المسألة والخروج بقول متفق عليه. أما الخروج من الخلاف فيتضمن الخروج من الخلاف إلى الاتفاق أو ما يشبه الاتفاق، بحيث يكون المجتهد أو العامل بهذا الاختيار سالما على كلا القولين. مثاله: إذا كان الخلاف في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل، لأنه أحوط في الدين. مثال ذلك: حل النبيذ والزبيب الذي لا يسكر قليله أو في حرمته. العلماء اختلفوا، وأنتم تعرفون رأي الحنفية، فالأولى فيه اجتنابه وعدم شربه خروجا من الخلاف واحتياطا للدين. ولا يزال الكلام في المسائل الخلافية بين العلماء موجود في كل زمان ومكان، ولكنهم يأطرونه بالعلم والورع وحسن الخلق لا يخرجهم عن إطار هذا الذي التزمه أسلافهم إلا الجهل أو التعصب. وقد عمل جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة بمراعاة الخلاف، ونص عليها كثير من المجتهدين، وأعملوها في العديد من المسائل الخلافية. وممن أخذ بهذه القاعدة من الحنفية الكمال بن الهمام وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم، ومن الشافعية العز بن عبد السلام والتاج السبكي والزركشي والسيوطي، ومن الحنابلة الموفق بن قدامة والبهوتي وغيرهم. أما المالكية فهي عندهم من أصول المذهب التي يستند إليها في التعامل مع الوقائع، وعدها الشاطبي وابن عرفة وغيرهما من محاسن المذهب المالكي. وللعمل بهذه القاعدة المباركة أثر إيجابي يتمثل في التقريب بين المذاهب، ومنع التعصب المذهبي، والتوسعة على المسلمين، وتحقيق سماحة الدين، ورفع الحرج عن الناس، فإنه إنما جاء الإسلام لرفع الحرج والمشقة ودرء المفسدة، مع حرص الإسلام على جلب المصالح. ولا بد من مراعاة الخلاف في الفتوى، لا سيما في الحرمين الشريفين اللذين يرتادهما المسلمون في جميع أنحاء العالم. أنا أعرف أن كنا قديما في الحرم، وكان يأتينا بعض إخواننا من المذاهب الإسلامية المعتبرة يرون أن هناك فدية تجعل لتلافي النقص، وهم فقراء، فيقولون هذه الآن نحن نفدي بس لئلا يقع أو لئلا نقع في خطأ، ويسألون عنا، ونقول هذه غير موجودة. لكن ماذا نقول في مذهبكم؟ أما بقية المذاهب التي نعرفها فلا يوجد لهذه الفدية الأصل، والفدية إنما تقع إذا وقع الإنسان في محذور. الأمر أنت أميرنا، خلاص بارك الله فيك، الباقي في البحث.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وهذا الطرح العلمي المؤصل لا شك أنه مما يستفيد منه ويفيد منه الإخوة المشايخ في إجابة السائلين، ولعل هذا البحث تعنى به الرئاسة لنشره وإيصاله إلى المشايخ للاستفادة مما فيه. أما المتحدث الثاني في هذا اللقاء ففي موضوع أيضا مهم يتعلق بالنوازل المعاصرة وما يجب على المفتي من مراعاة الخلاف وأثر ذلك في فقه النوازل المعاصرة في الحرمين الشريفين. والمتحدث فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، وفضيلة الدكتور ماجد السعيدي يعرف بالمتحدث في إيجاز. نعم،
شكرا معالي الرئيس. الورقة الثانية الموسومة بعنوان مراعاة الخلاف وأثره في النوازل المعاصرة في الحرمين، يلقيها على ما سمعنا فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، وفضيلته عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء في منطقة عسير، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الملك خالد كلية الشريعة وأصول الدين، عضو اللجنة العلمية، وعضو في التوعية الإسلامية في الحج والزيارة، ولديه العديد من العضويات في اللجان والمجالس العلمية والإدارية، ولفضيلته العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المتنوعة في الفقه والأصول والقواعد ونحوها، نفع الله به وبعلمه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. معالي رئيس الجلسة، الإخوة الفضلاء جميعا، بعد شكر الله جل وعلا نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الكبير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد وفقهم الله لكل خير وأعانهما على عز الإسلام والمسلمين لما يقدمانه من رعاية للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض، ولمقام رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما تبذله هذه الرئاسة المباركة في هذه الجوانب العظيمة، ومنها هذه الندوة والتي سبقت لها أخت لها كل ذلك عنوان على هذه الجهود المباركة. والشكر موصول لمعالي رئيس الجلسة ولكم جميعا. كما سمعنا التنويه بهذا الموضوع الكبير العظيم وأهميته، تأتي من جوانب عدة، أهمية الشيء تأتي من جوانب عدة، من ذاته وحقيقته ودلالته وآثاره. فإذا نظرنا كذلك لزمانه ولمكانه ولحاله، فإذا نظرنا إلى مكان هذا الموضوع الحرمين الشريفين، إلى زمانه الحج والعمرة والزيارة، إلى حاله حيث يؤم المسجدين الملايين من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأحوالهم من علم وفقه وما يقابل ذلك، وهذا الموضوع كذلك كونه في المستجدات بل في النوازل، وبين النوازل والمستجدات قرب أي شبه وافتراق، فالنازلة أمر عظيم كبير جليل الشأن عظيم الخطر، ولكن قد تكون هذه النازلة في جملة أحكامها أو متعلقاتها مما هو ممهد في المذاهب ومؤصل ومقرر، وقد تكون ليست كذلك، وحينئذ تكون مستجدة ونازلة بالوصفين، مستجدة من حيث إنها ليست ممهدة ولا مقررة في المذاهب، ونعني بالتقرير هنا تقرير اللفظ والظاهر لا تقرير المعنى والدلالة، فتقرير المعنى والدلالة قد يكون موجودا في المذاهب، لكن هذا يختلف لأنه يتطلب قياسا ويتطلب تفريعا على أصول، لكن المقرر بذاته موجود بلفظه وبدلالة أو بدلالته وتصلح ودلالته القريبة.
وقد يكون مستجد الأمر مستجدا وليس نازلة، يعني جزئيا فرعيا فرديا لا يتحقق فيه وصف نازلة، لكنه مستجد بالنسبة للمعنى والتقرير السابق، أي ليس مقررا بلفظه ولا بظاهره ولا بمدلوله القريب في المذاهب. العنوان: مراعاة الخلاف وأثره في النوازل المعاصرة في الحرمين الشريفين. عناصر البحث تضمن المقدمة وتتضمن وتشتمل على الأهمية، ولعل فيما سبق إشارة إلى ذلك، والأهداف وأسباب الاختيار، ومنها الاستكتاب، فإنه وجهت دعوات للكتابة في هذه الموضوعات، موضوعات الندوة كلها. منهج الكتابة المنهج العلمي قدر المستطاع، فهو مؤصل من حيث هو، ويبقى وظيفة الباحث والكاتب تطبيقه. نعم. المفاهيم والمقاصد: العنوان الفتوى في الحرمين، وهذا قد سبق، تعريف الفتوى قد سبق، والحرمان معروفان. وأثرها، أي أثر الفتوى في التيسير على قاصدها، مراعاة الخلاف. قد سبق عند الشيخ عبد الله، معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، بعض ما تعلق بذلك. والمراعاة، وإن كان من إيجاز، فالمراعاة معناها المراقبة والنظر والرعاية. قال الله جل وعلا: فما رعوها حق رعايتها، أي ما نظروا إليها واهتموا بها وراقبوها بعد أن ابتدعوها، إلى آخره. الخلاف المراد به هنا، المراد معنا اصطلاحا، والاصطلاح منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، كما أن المعنى اللغوي غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي، حتى لو كان المعنى الاصطلاحي أيضا عاما، فإن المعنى اللغوي أعم وأشمل. كان يقال في الصلاة لغة الدعاء، هذا عام كثير، إلى آخره. بعد قولهم أقوال وأفعال افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم، قد يخرج من هذا المصطلح بعض أنواع مما يندرج في جنس الصلاة، ليس هذا محل التفصيل. على كل حال، فالخلاف معناه أن يجتمع في مسألة دليلان متغايران، لأن الخلاف معناها الضد والتغاير، يجتمع دليلان متغايران في الدلالة، أحدهما مثلا يدل على الصحة والآخر يدل على الفساد. مثلا الأنكحة المختلف فيها، مثال ذلك الأنكحة المختلف فيها في الجملة، نكاح الشغار مثلا، اجتمع فيه دليلان، والدليلان يدلان على قولين مختلفين، قول بالصحة وقول بالبطلان أو الفساد. الجمهور على الفساد، وهو بمعنى البطلان، الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد من حيث المصطلح، والحنفية يفرقون، وليس هذا محل التفصيل هنا. فالحنفية يقول مثلا بصحة هذا النكاح مع النهي عنه، والجمهور يقولون ببطلانه وفساده. إذن قولان متغايران. كيف تكون مراعاة الخلاف؟ أن يعمل الناظر، وهو هنا الأصل أن يكون المجتهد، الأصل أن يكون مجتهدا، ولا سيما إذا قلنا مثلا مراعاة الخلاف هنا، ونبه لذلك، ليس معنى مراعاة الخلاف أن الخلاف منتصب دليلا في ذاته، ليس معنى ذلك أن الخلاف منتصب دليلا في ذات في ذاته لا ليس كذلك. الخلاف لا ينتصب في ذاته، وإنما المنتصب هو الدليل، المنتصب هو الدليل، والناظر هو المجتهد الذي يقدر قوة هذا الدليل وبماذا يعمل هذا الدليل في لازمه، مع أن لا يتعارض ويبطل دليله الراجح عنده بالكلية. فمثلا نكاح الشغار لو وقع ودخل الرجل بالمرأة، فإن المفتي من الجمهور الذي يقول بالبطلان يقول بأن لها المهر، وهذا معناه اعتبار للصحة في الجملة، يقول بالمهر بما استحل من فرجها، ويقول بالنسب لو حملت، ويدرأ الحد. فلو يدعى على هذا الرجل أنه نكح شغارا لا يحد، ادرأوا الحدود ما استطعتم. فأعمل الجمهور دليل المخالف وقول المخالف مراعاة له لهذا الخلاف، وله شروط ستأتي، وله شروط ستأتي. فليس مراعاة الخلاف معناها أن ينتصب الخلاف لذاته، لا ليس كذلك، وليس معناها ترخص. لاحظوا أن هناك أمورا تشتبه في الجنس العام عند النظر الأولي، لكن عند التدقيق وعند إنعام النظر وإمعان التأمل هذا فقه الجمع والفرق يظهر الفرق. فليس تتبعا للرخص، وإنما هو إعمال لدليل معتبر. سئل الإمام أحمد فقيل له: يا إمام، أرأيت إن صليت خلف رجل لا يرى نقض الوضوء من مس الذكر، وقد علمت أنه فعل ذلك، يعني صار طبعا هذا ناقض عند هذا ناقض عند أحمد، قال: أصلي خلفه؟ قال: نعم. هذه مراعاة للخلاف، لكن ممن؟ من إمام مجتهد له النظر والإمعان والتدبر وصوغ الأدلة وصبر المعاني والدلالات، وليس هوى ولا تشهيا. ولهذا من شروط مراعاة الخلاف أن يكون المدرك قويا، فأما إن كان ضعيفا شاذا ساقطا فلا اعتبار بهذا لبعده عن الشريعة، لبعده عن مآخذ الشريعة. يعفى عن عفى الله عن صاحبه، عن العالم معفو عنه، ولكن لا يحق لمجتهد آخر أن يعمل مدركا ضعيفا وقولا ضعيفا. ومن هنا سئل الإمام مالك: إذا كبر زيادة في الجنازة في صلاة الجنازة عن أربع أتابعه يعني على الخامسة؟ قال: لا، يعني لا يراعى الخلاف هنا. هذا لا، إذا كان هذا مجتهد، هذا الإمام مجتهدا، هذا المصلي عفى الله عنه وصلاته صحيحة. لكن عند من يرى أن الزيادة عن الأربع لا تجوز لقوة الدليل، ينقلون إجماعا في عهد عمر، وعمر الصحابة متوافرون في عهده كما تعلمون، ومثل ذلك كأمثلة، يعني مثل ذلك قول بعض أهل الظاهر إنه يجب على المسافر أن يفطر مطلقا ويحرم عليه أن يصوم، فهذا قول دليله ضعيف، فقد ظهر الأمر واشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، بجواز الصيام والفطرة كما هو معلوم. ومن هنا أيها الإخوة، هذه القاعدة مفيدة وعظيمة الأثر، ولا سيما في الحرمين، لكنها دقيقة، دقيقة جدا، تحتاج إلى تبصر وإلى تثبت وإلى إمعان نظر وإلى قدرة على صبر الأدلة وغور المسائل، كما هو معلوم ومعروف. ومن شروط إعمالها بعد قوة المدرك، من شروط إعمالها ألا تؤدي أو تفضي إلى خلاف الإجماع، لا تؤدي إلى خلاف الإجماع. ويلحق بالإجماع إذا كان النص محكما، إذا كان النص محكما قاطعا في دلالته، صحيحا في ثبوته، فإنه يلحق بالإجماع في الجملة. إذا كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فهو بمنزلة الإجماع ويلحق به كما هو مقرر عند أهل العلم. مثال ذلك، يقولون لو تزوج بغير ولي ولا شهود ولا مهر، فهذه الصورة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فلا تراعى. عاد تحقيق المناط والاجتهاد بماذا يلحق هذه الصورة، بماذا تلحق، هذه مسألة أخرى لا نخوض فيها الآن. الأدلة، هذه القاعدة معمول بها عند العلماء جميعا. إذا أمكن هذه القاعدة معمول بها كما سبق وسمعنا من الشيخ، والأدلة وتطبيقات العلماء عليها جميعا، تطبيقات العلماء عليها جميعا يستدلون لها بالنص والاستدلال. النص حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، إلى أن قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وجه الدلالة أن الحديث أعمل وجهين، حكم بالبطلان واعتبر بعض اللوازم والمقتضيات حيث حكم لها بالمهر، ويتبع ذلك صحة النسب، صحة نسب الولد، ويتبع على أن لا تكون الصورة مخالفة للإجماع كما سبق، ويتبع ذلك درع الحد إلى آخره. الدليل الثاني حديث الولد للفراش واحتجي به منه يا سودة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالفراش، ناتج هذا ومقتضياته أن يكون هذا الابن أخا لسودة، لأن حكم به لزمعة، لعبد بن زمعة الذي قال أخي وابن أبي ولد على فراش أبي إلى آخر الحديث كما تعلمون. ومع ذلك لما رأى الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص، وقد ادعى سعد وتخاصم سعد وعبد بن زمعة، سعد بن أبي وقاص، فأعمل عليه الصلاة والسلام دليلا بمقتضاه وأعمل دليلا آخر بمقتضاه واحتجي به منه يا سودة. أيضا مما يدل على ذلك يستدل لهذه القاعدة بالاستحسان، ويستدل لها بالمآلات. فالاستحسان من معانيه باختصار الترجيح والعدول والاستثناء، وهذه الثلاثة متحققة عندما يعدل المجتهد إلى مقتضيات القول الآخر المغاير، فيه عدول وفيه استثناء، يعني استثنى من الدليل العام القائل بالتحريم، الدليل القائل ببطلان نكاح الشغار استثنى منه الشارع ثلاثة أمور ثلاثة، أو قل هو استثنى المهر نصا ولحق به دلالة ما لحق به. أيها الإخوة الكرام، تحتاج هذه القاعدة إلى علم عميق بالمذاهب، علم عميق بالمذاهب، بالأدلة، بمدرك القول، بالعلل، بالأسباب، بالظروف والملابسات، بالحال، وهي كما فرق العلماء وذكر الشيخ طرفا من ذلك، وأنا أقتصر على كلمة واحدة في ذلك: الخروج من الخلاف هو احتياط وعمل بالعزيمة وصيرورة إلى المجمع عليه والمتفق عليه. كقول الحنابلة، صلاة الجمعة عند الحنابلة يجوز تقديمها قبل الزوال، ولكنهم قالوا يستحب ألا تقام إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف. مراعاة الخلاف كما سبق تحتاج إلى معرفة بالمذاهب وبالأدلة وبالملابسات، وأنها غالبا بعد العمل وغالبا لرفع الحرج عن المكلف وللتيسير، وهي لا ترفع الخلاف بل يبقى الخلاف قائما، ولكن يعدل المجتهد إلى مقتضى الدليل المغاير لاعتبار معين كما قد سبق في الأمثلة. والحمد لله أولا وآخرا، وأسأل الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله تبارك وتعالى الفقه في الدين والتوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا لقيادتنا الرشيدة التوفيق والسداد والإعانة على ما ينفع الإسلام والمسلمين، ولرئاسة الحرمين ولجميع مؤسساتنا كل توفيق وسداد وصلاح، ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومرة أخرى أكرر الشكر لمعالي رئيس الجلسة وللزملاء ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيري على هذا الطرح العلمي في مسألة مهمة من أصول هذه الندوة، لمراعاة الخلاف خاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة في الحرمين. لعل خاتمة المسك لهذه الجلسة، وربما لأنه في آخر من آخر المتحدثين وآخر متحدث، حظك في الوقت يسير، نماذج تطبيقية لمراعاة الخلاف في الفتوى. فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن صالح ادخيل، ولعل أخي الدكتور ماجد يعرف بالمتحدث، ثم لعل في 10 دقائق يختم المتحدث الكلمة حتى يتاح فيما بقي من الوقت للمداخلات والأسئلة. تفضل.
شكرا معالي الرئيس. الورقة الثالثة بعنوان نماذج تطبيقية لمراعاة الخلاف في الفتوى، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن صالح التخيل، وفضيلته مدرس بالمسجد النبوي، أستاذ مشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ولفضيلته حفظه الله العديد من العضويات والمشاركات في عدد من اللجان، نتاجه العلمي لفضيلته أيضا أكثر من 12 بحثا محكما في الفقه والقواعد وغيرها، نفع الله بفضيلته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. لعلي أتجاوز الشكر إلى الدخول في عناصر هذا البحث، وهذا البحث جاء بتمهيد 5 تطبيقات. أشرت في التمهيد إلى ما يتعلق بالشروط أو المقصود، وألخص ما تفضل به أصحاب الفضيلة، أن مراعاة الخلاف تأتي على 3 معاني. المعنى الأول يراد به التيسير، مراعاة الخلاف الأيسر، بأن يفتي العالم بالقول الأيسر الذي لا يرجحه، وهو مراعاة الخلاف المشهور عند المالكية، وهو المراد في هذه الندوة. والمعنى الثاني هو مراعاة الخلاف بأخذ القول الأشد، بأن يفتي العالم بالقول الأشد والأحوط الذي لا يرجحه، وهو بعينه قاعدة الخروج من الخلاف، وقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وهي عند العلماء، وفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف. والمعنى الثالث في هذا العنوان مراعاة الخلاف بمعنى إعمال الدليلين في لوازمهما، وهو المعبر عنه بإعمال الأصلين المشهور في القواعد الفقهية. وشروط الفتوى بمراعاة الخلاف إجمالا أن يكون الخلاف قويا، وأن لا تؤدي مراعاته لخرق إجماع أو تلفيق محرم، وأن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر، وأن لا يترك المراعي للخلاف مذهبه بالكلية، وأن لا تؤدي المراعاة إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر مكروه، وأن تكون المراعاة بعد وقوع المسألة. وقد تقدم لأصحاب الفضيلة الإشارة لمثل هذه المعاني. ضوابط الإفتاء بمراعاة الخلاف أجملها بعض الباحثين بخمس ضوابط: أن يكون المراعي هو المجتهد، وأن تكون مراعاة الخلاف خلاف الأصل، وحتى لا، لأن مراعاة الخلاف يستثنى فلا ينقلب الاستثناء قاعدة، وأن لا تكون مراعاة الخلاف في كل المسائل الخلافية، ومراعاة الخلاف في الفتوى وليست في عمل المجتهد في حق نفسه، وأن لا تؤدي مراعاة، وأن تكون مراعاة الخلاف محققة لمقاصد الشريعة. وأما التطبيقات فالتطبيق الأول، وقد حرصت على أن تكون التطبيقات ذات علاقة بالحج والعمرة والحرمين، فالتطبيق الأول عدم، اختلف العلماء في وجوب الحج على الفور أو على التراخي، فقال جمهور العلماء بأن الحج على الفور، فمن تحقق فرض الحج عليه واستطاع فأخره يكون آثما، وإذا أداه يكون بعد ذلك ولو بأعوام يكون أداؤه أداء لا قضاء، ويرتفع عنه الإثم. هذا قول الإمام مالك والإمام أحمد وقول أبي حنيفة وغيرهم. قول الآخر أنه يجب على التراخي. مراعاة الخلاف في هذه المسألة، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو يحشد الأدلة في وجوب الفورية في الحج، قال ما نصه: أجابوا عن قولهم إن من تمكن من أداء الحج ثم أخره ثم فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره، ولو كان التأخير حراما لردت شهادته لارتكابه ما لا يجوز. فيقول وقول، وهنا قد يمنع من الحكم، يقول الشيخ، من الحكم بتفسيقه مراعاة للخلاف، مراعاة لخلاف من قال إنه لم يرتكب حراما، وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك، يعني الذين يقولون بالتراخي. فهنا الشيخ راعى الخلاف فلم يحكم بتفسيق من ترك الحج وهو قادر متعمد. التطبيق الثاني: مضاعفة أجر الصلاة في عموم مساجد مكة، مساجد الحرم، وعدم قصرها على مسجد الكعبة، فهذه مسألة خلافية، اختلف العلماء في شمول مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام لجميع مساجد الحرم أو اختصاصه بمسجد الكعبة، على قولين: أن المضاعفة عامة فتشمل جميع مساجد الحرم، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول الحنابلة واختيار ابن القيم وأفتت به اللجنة الدائمة واختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثاني أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة ولا تشمل عموم مساجد الحرم، وهو مذهب يعني المذهب عند الحنابلة وقول للشافعية، واختاره من المشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعلى هذا بعض المعاصرين. فمراعاة الخلاف هي أن يحيل المجتهد الذي يرجح خصوص المضاعفة بمسجد الكعبة لفتوى من يرى أنها عامة، وهم أصحاب القول الأول، وهم أكثر العلماء تخفيفا للزحام وتوسيعا على الحجاج والمعتمرين. التطبيق الثالث: الوقوف بعرفة ليلا دون النهار، ليلة مزدلفة، تخفيفا للزحام. طبعا هذه الأمثلة أكثرها نوازل في تخفيف المزاحمة. أجمع العلماء على صحة الوقوف بعرفة ليلا لحديث عروة بن مضرس الطائي وإن لم يقف نهارا. والمسألة الخلافية هي اختلف العلماء في من تعمد ترك الوقوف نهارا من غير عذر، هل يجب عليه دم أو لا يجب عليه دم؟ القول الأول أن عليه دم، وهذا مذهب المالكية، وقول جمهور العلماء أنه لا شيء عليه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. مراعاة الخلاف في هذا أن هي الأخذ بقول الجمهور وهو الجواز من غير إيجاب دم لوجود الزحام الشديد في عرفة، وربما رأى ولي الأمر تفويج الحجاج، وربما لم يصل تصل بعض الأفواج إلا بعد المغرب، فيكون مراعاة الخلاف في القول بهذا القول وهو قول الجمهور. التطبيق الرابع: تقديم الدفع إلى عرفة يوم التروية أو ليلة التاسع، وهذا تفعله كثير من الحملات. أجمع العلماء على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، ومن تركه فلا شيء عليه، وعلى أن السنة أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع. والمسألة الخلافية هي أيضا من نوازل الزحام، هل الزحام يعتبر مرخصا لمخالفة السنة والدفع لعرفة يوم الثامن أو ليلة التاسع؟ ذكر العلماء هذه المسألة قبل نازلة الزحام على رأيين: القول الأول كراهة التقدم لمخالفته السنة المجمع عليها، وهذا قول عامة أهل العلم. والقول الثاني الجواز في حال خوف الزحام أو على النفس، وقد نص عليه بعض المتقدمين وقد اختاره جملة من المعاصرين. مراعاة الخلاف في هذه المسألة هي الأخذ بالقول الثاني، وهو جواز دفع الحجاج وتفويجهم لمشعر عرفة من غير كراهة لوجود الزحام الشديد في الطريق إذا دفعوا لعرفة في وقت واحد. ومن التطبيق الخامس ولعلي به أختم: حكم المبيت بمزدلفة ومقداره ووقته. فاختلف العلماء في حكم المبيت على ثلاثة أقوال: من قائل أنه ركن، من قال أنه واجب وهو قول عامة أهل العلم، ومن قائل أنه سنة. فعلى القول بالوجوب اتفق القائلون بالوجوب أن مقدار اللبث الواجب أنه ما يصدق عليه الوقوف كلحظة ونحوه أو مرور ونحوه، ولكنهم اختلفوا في وقت أداء هذا الواجب ابتداء وانتهاء على أربعة أقوال: القول الأول أنه من أول الليل إلى الفجر، وهذا مذهب المالكية، فالمالكية لا يصححون الوقوف بعد الفجر. القول الثاني أنه منتصف الليل إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثالث أنه من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا مذهب الحنفية. والقول الرابع أنه من منتصف الليل إلى طلوع الشمس، وهو قول عند المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية. مراعاة الخلاف في هذه المسألة، وقد يقال بالتلفيق من هذه الأقوال لمن يرى وجوب الوقوف بعرفة بتوسعة هذا الواجب، وأن يكون ابتداؤه من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس يوم النحر، مع جواز الاقتصار في الوقوف على القدر الواجب لأهل الأعذار وكراهته لغيرهم، وإسقاط الدم عن المعذور بتركه المبيت بمزدلفة، وقد اختار هذا بعض المعاصرين. فقد طبعا الذي يرى استحباب المبيت في عرفة يعني بمزدلفة لا يدخل معنا في هذا الخلاف. قد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما يشعر بمراعاة هذا الخلاف، ونص على ذلك بهذه الفتوى. ما عليه الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها الحجاج هو الأخذ بأن المبيت في المزدلفة سنة، وأنه يكفي لمن أراد تحصيل المبيت أن يمكث فيها بقدر ما يحط الحاج رحله ويجمع المغرب والعشاء. هذا ما تيسر جمعه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر أصحاب الفضيلة ورئيس الجلسة على سعة صدورهم، والله أعلم وأحكم.
شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان الدخيل على طرحه العلمي، والحمد لله أنني لست بحاجة إلى مراعاة الخلاف بين المتحدثين في هذا اللقاء، لأنهم اتفقوا على مراعاة الخلاف في الفتوى، وهذا مما يجب على المفتي أن يعتني به، أن يعتني به غاية العناية لمراعاة الخلاف بين الفقهاء عند الفتوى، مراعاة حال المستفتي أيضا وظروف الحال عند إصداره للحكم في هذه المسألة المعروضة بين يديه. ختاما، إذا كان هناك من سؤال أو إضافة في 3 دقائق متبقية قبل الأذان حتى نختم إن شاء الله، أو أقل حتى، فلعل الوقت ربما لم يبق إلا دقيقة. على هذا نشكر للمتحدثين هذا الطرح العلمي المؤصل، ولا يفوتني أن أشكر الرئاسة، رئاسة الشؤون الدينية بقيادة معالي الرئيس الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز ديس على هذا التنظيم الرائع والمبدع، ونحن في آخر جلسة من جلسات هذا اللقاء وهذه الندوة العلمية، فشكر الله للرئاسة ولمنسوبيها وللمشاركين وللعلماء وللمتحدثين، ونسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا أن يجزيهم خير الجزاء على رعايتهم للحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.